الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على النبي محمد وآله الطاهرين، وعجل فرجه. وصل الكلام في الشرط السابع عند السيد اليزدي عليه الرحمة في قوله: ولا فرق بين من كان عنده بعض الدواب يكريها إلى الأماكن القريبة فكراها للبعيدة. وين الورق اللي ما جابون؟ ما جابون كلهم؟ بدي المتن أنا. زين، وصل الكلام إذن. ولا فرق بين من كان عنده بعض الدواب يكريها إلى الأماكن القريبة من بلاده فكراها إلى غير ذلك من البلدان البعيدة وغيره. ظاهر الإطلاقات الواردة في الروايات هو الوجوب التمام على كل من تحقق منه السفر الشرعي، في من كان السفر عملا له، أو كما قلنا فيما لو كان السفر مقدما لعمله. ولا يفرق حينئذ بين كونه يكري دوابه إلى المناطق البعيدة أو إلى المناطق القريبة إذا بلغ حد المسافر أو حد المسافة الشرعية، فإنه يتم في هاتين الحالتين، سواء كان يكريها للمناطق والبلدان البعيدة أو للبلدان والمناطق القريبة. وهذا هو ظاهر إطلاقات الأدلة الشرعية. فالسائق الذي يتنقل بين بيروت وصيدا إلى منطقة قريبة يكريها، حكمه حكم من ينتقل من بيروت إلى الشام وإلى فلسطين، وهو التمام. فالتبدل في سفره بين الأماكن القريبة أو البعيدة أو العكس لا يقدح في المقام، يعني سواء أكراها إلى حدود المسافة الشرعية القريبة صيدا لنفترض أو ما دون ذلك من بيروت، أو إلى فلسطين. حلوة هذه إلى عكا، إلى يافا، إلى تل أبيب إن شاء الله. والله هذا حلم إن شاء الله إذا الله وفق. وهذا بخلاف ما لو كان يسوق سيارته في داخل البلد الواحد أو في ضواحيه، وصادف أن سافر من هذه البلدة ومن ضواحيها إلى الأماكن البعيدة في بعض الأيام، فإن عليه التقصير. يعني حتما أنا ما عم بقدر أفهم أنه سيد الماتن عليه الرحمة هو مراده من هذه العبارة: ولا فرق في ما لو كان عنده بعض الدواب يكريها إلى المناطق القريبة أو المناطق البعيدة. مش عم يقصد هو المناطق القريبة، يعني واحد شفر سيارة داخل البلد بسوق داخل البلد شغلته يسوق ينقل الركاب في داخل البلد بين لاحات حريك وحي السلم والغبيري مثلا، ومن ثم أراد أن يسافر إلى المناطق البعيدة صيدا وصور والناقورة. مش هذا مراده. ليش؟ لأنه من كان يعمل حتى لو كان سائقا في بلد واحد ولو كان في ضواحي هذا البلد، لنفترض خلدة أو الدامور أو بعبد مثلا، فإنه يقصر فيما لو سافر إلى بلد بعيدة. ليش؟ لأنه ليس من عمله. نحن قلنا أنه من كان عمله السفر بده يكون السفر الشرعي هو الموضوع للحكم، هو مأخوذ على نحو أنه موضوع للحكم الشرعي، السفر الشرعي. أما إذا كان يكري دوابه داخل البلد الواحد أو في ضواحي البلد الواحد، فليس هناك مسافة شرعية حتى يكون عمله السفر أو عمله في السفر ومن ثم يتم الصلاة، لا. فحتما مراد السيد الماتن عليه الرحمة مش هيك. وهذا بخلاف ما لو كان يصوب سيارته في داخل البلد الواحد أو في ضواحيه، وصادف أن سافر من هذه البلدة ومن ضواحيها إلى الأماكن البعيدة في بعض الأيام، فإنه عليه التقصير. وذلك عند وذلك عند انتقاله إلى تلك المناطق في هذا السفر أو في هذه السفرات القليلة، لا يصدق عليه أن عمله السفر خارج الحد الشرعي للسفر الذي هو موضوع وجوب التمام، موضوع الحكم. وبعبارة أخرى، يمكن القول بأن السفر العرفي لا يكفي في المقام، بل لابد من تحقق صدق السفر الشرعي عليه حتى يكون عمله السفر ومن ثم يتم. ومن ها هنا نفهم ورود الموثقتين لإسحاق بن عمار عليه الرحمة، ونقول لعل هاتين الموثقتين ناظرتين لهذا المورد والافتراض، حيث أنه ذكر في الموثقة الأولى: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام، عليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال عليه السلام: نعم، يعني عليه التقصير. فهذا هو مراد الإمام عليه السلام، وهو الكري في بلد واحد عرفا، ومن ثم أراد السفر إلى المناطق البعيدة فعليه التقصير. والرواية الثانية عنه قال: سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب، وقلت: يختلفون كل الأيام، كلما جاءهم شيء اختلف انتقل. فقال عليه السلام: عليهم التقصير إذا سافروا. فمش مراد هاي الموثقتين هو أن المسافر والمكاري يقصر، لا، لأن الروايات المستفيضة الكثيرة الصحيحة سندا والواضحة دلالتان تقول بأن من سافر قصر إلا أن يكون عمله السفر فيتم. فإذا هاي الروايتين، هاي الموثقتين لإسحاق بن عمار، ناظرة إلى من كان يسافر في داخل البلد، يعني ناظرة إلى السفر العرفي مش السفر الشرعي، ناظر إلى من يسوق سيارته في بلد واحد وأراد أن يخرج خارج الحد الشرعي بالمسافة الشرعية، فإنه يقصر عندئذ. فالمراد من الاختلاف ها هنا ناظر إلى المكارين الذين يعملون في نقل الركاب في داخل البلد الواحد أو في أطرافه دون المسافة الشرعية، بحيث لا يصدق عليهم عنوان السفر الشرعي. فإذا ما أرادوا أن ينتقلوا إلى بلد بعيد فيها مسافة شرعية فإنهم يقصرون عندئذ. ليش؟ لأنه ليس من عملهم السفر. هاي وضحت؟ زين، هذا قوله: وكذا لا فرق بين من كان عنده بعض الدواب يطريها إلى أماكن قريبة من بلاده فكراها إلى غير ذلك من البلدان البعيدة وغيره. وكذا لا فرق بين من جد في سفره بأن جعل المنزلين منزلا واحدا وبين من لم يكن كذلك. سيد الماتن عليه الرحمة عم بقول: وكذا الحال لا يفرق في وجوب التمام بين من كان أو بين من جد في سفره بأن جعل المنزلين منزلا واحدا وبين من لم يكن كذلك، يعني من لم يجد في سفره. طب شو يعني جد في سفره؟ هو اللي خلى الفقهاء، مع انه هذا المورد هلا مش مورد ابتلاء، ما حدا بيقول فيه على الاطلاق، لم يذهب اليه احد من المعاصرين، بس اللي خلى الفقهاء يحكوا بهذه النقطه وكذا فرق بين من جد في سفره وبين غيره هو وجود بعض الروايات في ذلك. فنقول لابد أولا من ذكر بعض التفاسير المحتملة في قوله جد في سفره. ما هو المعنى لجد في سفره؟ المعنى الأول جد بمعنى عاصرة وشقة، وهذا فيما لو حملنا الجد ها هنا على من يقيم 10 أيام في بلد واحد وأراد السفر بعد ذلك، فإنه يجد به السفر ويشق عليه بعد أن اعتاد الإقامة، فتكون السفرة الأولى بعد الإقامة وتكون هذه السفرة الأولى شاقة ومتعبة. هذا التفسير الأول، وهذا ما ذهب إليه العلامة الحلي عليه الرحمة. ها؟ هو جد يعني بمعنى أنه أول مرة بسافر، هو مش شغلته وهي أول مرة بده يسافر السفرة الأولى، فتكون السفرة الأولى شاقة ومتعبة، بهذا المعنى جد في سفره. هذا ما ذهب إليه العلامة الحلي عليه الرحمة، وهذا طبعا ليس ظاهر في النصوص ولا مؤيد له، ما له أي مؤيد فمردود. المعنى الثاني هو جد بمعنى قصد، فإن المكاري والسائق يقصد السفر وقطع المسافة في غير عمله في المكارات، في غير عمله في المكارات، كما لو قصد الحج أو الزيارة وما شاكل ذلك، فيجد في السير. وهذا ما ذهب إليه الشهيد الأول رحمه الله في كتابه الذكرى، هيك فسر الشهيد الأول جد في سفره بهذا المعنى. يعني شنو؟ يعني أنه هو خرج في سفر آخر غير المكارات، غير عمله، كما لو كان عمله ينقل الركاب من بلد إلى آخر، وهي المرة لا، جد في سفره إلى زيارة أبي عبد الله الحسين روحي له الفل، أو جد في سفره بأن قصد الحج في خارج نطاق عمله المكارات. هيك فسر الشهيد الأول في كتاب الذكرى. الشهيد الأول في الراود له تفسير ثاني. شو بقول؟ يقول بأنه من يقوم بعمل المكارات للمرة الأولى قبل تحقق الكثرة، ولذا يشق عليه ويتعب. أنه جد في سفره يعني اللي ببلش بشغل المكارات أول مرة، بينطلق أول سفرة، أول سفرة هذا فيها تعب، فيها مشقة أول مرة، قبل أن تتحقق الكثرة في التعدد السفرات.
المعنى الأول
نعم؟
المعنى الأول
مثل ما ذهب إلى العلامة قصدك، مش الشهيد. أي صحيح. نعم. وفسره كل من الشيخ الطوسي عليه الرحمة والكليني قدس سره بأن صير المنزلين، الشيخ الطوسي والكليني قالوا في هذا التفسير جد به السير أو جد به السفر، قالوا بأنه صير المنزلين منزلا واحدا بعد أن أسرع في السير، وكان سيره خارجا عن الوضع الطبيعي الاعتيادي في التنقل أو في السير، ولذا يقع في المشقة والتعب. يعني بلا ما يروح على الدابة بشكل طبيعي من النجف إلى كربلاء مثلا أو من بيروت إلى صيدا بشكل طبيعي، لا، ركض، صار ينهر الدابة الحصان أو شيء ينهر ويسرع، هيك جدا بيوقع بالتعب، بيوقع بالمشقة. واستشهد الشيخ. طيب شو الدليل على ذلك؟ ليش ذهبوا إلى هذا؟ الشيخ عليه الرحمة يقول بأنه هذا ما روي في الكافي، قال وفي رواية أخرى المكاري إذا جد به السير فليقصر، قال ومعنى جد به السير جعل المنزلين منزلا. واستشهد أيضا بمرفوعة عمران بن محمد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال الجمال والمكاري إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتما في المنزل. يعني فيما بين المنزلين يقصران بين بيروت وصيدا، وفي كل من المنزلين بيروت بتم وصيدا بتم، ليس أنه هذا منزل وهذا منزل صار. ولكن يمكن أن يرد عليه أولا، يحتمل أن يكون تفسير الجد بأن صير المنزلين واحدا هو من اجتهاده قدس سره وليس من قول الإمام، وهذا ما ذهب إليه السيد الطوسي عليه الرحمة قال بأنه الأقرب بأن يكون هذا التفسير ليس من الإمام في الرواية بل هو من اجتهاد الشيخ. وثانيا هذا خلاف تفسير الجد الذي بمعنى الشدة والتعب، صير المنزلين منزلا شيء، وأنه جد بمعنى تعب وشق وشيء آخر. ثالثا فإن تحويل المنزلين إلى واحد هي من مصادقه على افتراضه أن هذا هو المعنى وليست مختصة به، يعني ليست هي المقومة له أنه جعل المنزلين منزلا، مش هذا هو المصداق الوحيد لمعنى الجدة في السير، بل هذا أحد مصادقه. هذا ثالثا، وإلا فقد يكون الجد لأجل عناوين أخرى. ليش عم يسرع؟ ليش عم بجد؟ ليش عم بحول المنزلين منزل بهالسرعة في المشي والمسير؟ لأجل أمور أخرى غير هذا، كما لو خاف من شدة الحر أو كثرة البرد أو الخوف من سبع أو عدو أو لص أو ما أشبه ذلك، فليس هو المصداق الوحيد. هذا يعني خذ هذا، وما اعتمد عليه الشيخ رحمه الله من الرواية فهي ضعيفة السند لكونها مرفوعة ومرسلة، أضف إلى مجهولية بن محمد الواردة في الرواية المشار إليها، فإن الرواية قاصرة الدلالة باعتبار أنها تتحدث عن التفصيل بالتقصير فيما بين المنزلين والإتمام في نفس المنزل. يعني الرواية نظرة إلى شيء غير اللي عم بيقوله الشيخ الكليني والشيخ الطوسي، حتى الرواية عم تفصل بين التقصير في ما بين المنزلين وفي التمام في كل من المنزلين، وهذا أمر أجنبي، واضح أنه أجنبي على خلاف ما نحن فيه من مقام. ولكن الكلام مش هون، كله هذا الحكي، هذا التفاسير كلياتها مش هون. البحث أنه طيب ليش من جد به السير يتم؟ سيد الماتن عم بيقول ولا فرق، وكذا لا فرق بين من جد بأن جعل منزلين واحدا وبين من لم يكن كذلك. ليش يتم مع أنه في عنا روايات صحيحة السند مثل صحيحة البطباق وأيضا صحيحة ابن مسلم تقول بأنه يجب عليه أن يقصر إذا جد به السير يقصر؟ هون الكلام. ولكن الكلام إنما هو في حل المشكلة الأساس في روايات جد السير، حيث إنها صحيحة السند وهي واضحة الدلالة في لزوم التقصير، فكيف ذهب المشهور إلى القول بوجوب التمام حتى في جد السير؟ صار واضح؟ عندنا صحيحة البطباق راجعوها بالوسائل باب 13 حديث رقم 1 وحديث رقم 2، خلينا نقرأ لكم إياهم وإن كان نأخذ النشيد ثاني زيادة. بل شوفوا محمد بن حسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، صحيحة السند، رواية علائية. قال المكاري والجمال إذا جد بهما السير أو المسير فليقصرا. هم أكو عندنا رواية ثانية بتقول عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك كمان صحيحة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكارين الذين يختلفون فقال إذا جدوا السير فليقصروا. هون المشكلة، أنه طيب الروايتين هاي صحيحتين وبتقول لازم التقصير، يجب على كل من جد به السير أن يقصر، طيب ليش هون كل الفقهاء؟
ما مشكلة على المكاري وال
لا لا لا، غير عن العناوين المذكورة، غض النظر عن المكاري والجمال، ليش عم بيقولوا أن من جد به السير يتم؟ حتى لو من جد به السير ليش يتم؟ حتى لاحظوا مثلا حتى الكلين شوفوا عبارته شو بيقول بعد أن ذكر ذكر روايات التمام، ذكر روايات التمام قال وفي رواية أخرى المكاري إذا جد به السير فليقصر. يعني استعرض كل رواية التمام وقال تكليف التمام كل من كان عمله السفر، وفي رواية أخرى يعني يشعر منها التوهين تضعيف ما وقف عنده وما ذكر سندها. صوروا لوين. قال وفي رواية أخرى إذا جد به السير يقصر، يعني كأنه ما بده يأخذ فيها. عرفت شلون؟ حتى الشيخ الطوسي عليه الرحمة استشكل بذلك فتوائيا، يعني ما في حدا قال إنه من جد به السير فليقصر، مع إنه الروايات صحيحة. شو السبب؟ أنا ما لقيت السبب في ذلك سوى أن الأصحاب عليهم الرحمة قديما وحديثا أعرضوا عن العمل بهاتين الروايتين الصحيحتين وأسقطوهما عن الاعتبار، وأخذوا بإطلاقات الروايات الأخرى الصحيحة السابقة اللي قرينا أكثر من شيء 5 أو 6 أو 7 روايات على أنه يجب عليهم التمام. فلم أجد وليس الجواب على ذلك إلا إعراض الأصحاب عن العمل بها، وهذا كافي في إسقاطها، إسقاط كل من هاتين الصحيحتين، صحيحة البطاق وصحيحة محمد بن مسلم. خير كل من الروايتين تسقط عن اعتبار بعدم عمل الأصحاب بهما. طبعا عجيب كل الفقهاء هيك بيقولوا، ما أحد يذهب إلى أنه الذي يجد به السير، مع أنه اختلفوا في أصل تفسير جد به السير، كل واحد حكى شيء، اختلفوا في تفسير جد به السير إلا أنهم قالوا أنه بيأثر، من جد به السير بقصر، يعني الرواية بتقول بقصر، لكن هن فتوى أيام ما عملوا بها، قالوا يجب عليه التمام. حتى ما تنشوفه بقول وكذا لا فرق بين من جد في سفره بأن جعل منزلين منزلا واحدا وبين من لم يكن كذلك. فإذا يتم بعده عم يعطف وكذا لا فرق ولا فرق على وجوب التمام على كل من كان عمله السفر، فكل من كان عمله السفر يتم سواء جد به السير أو لم يجد به السير، بغض النظر عن تفسير جد به السير. شو معنى جد به السير؟ وأنا انقضح بذهني بس ما كتبته، ما بعرف، خوفان أني أكتبه، ما بعرف، يعني ما شايف في دليل قوي عليه، بس يعني أطمئن إليه وأميل جدا. جد به السير بمعنى أنه هو كان قد أعرض عن عمله في المقارات واستجد، جد بمعنى استجد مش بمعنى تعب وشق وما أدري التفاسير اللي بيقولوها، لا استجد به السير أنه أراد من جديد أن يعمل في المقارات، فإنه للمرة الأولى يقصر إذا كان بهذا المعنى صحيح فيقصر. هذا اللي أنا مطمئن له بس ما كتبته لأنه يعني ما عندي دليل عليه. نعم هلا أنا مرتاح ومطمئن جدا لهذا التفسير، هذا اللي بس أو ما شفت مين أيدني فيه، فتشت بكل الأقوال الفقهاء، رجعت لحتى لسيد جواد بالمفتاح مفتاح الكرامة، ورجعت له الشهيد الأول الشهيد الثاني، ما حدا قال بهذا اللي أنا عم أقوله. أن خلينا نقول ليش جد به السير يعني تعب وشق واشتد عليه السفر، لا جد بمعنى استجد، كان معرض عن موضوع المقارات والساحة استجد به، قال بدي عود بلش من جديد وبلش من جديد، هل يتم أول سفرة؟ بنقول لا يقصر. إذا كان هيك نتفق مع الروايتين، فإذا هاي الروايتين صحيحة ابن مسلم والبطبق ما بنتركهم، ما بنسقطهم عن اعتبارهم، نأخذ فيهم ومنقول أصل الإمام عليه السلام هذا جد به السير، هذا الأصل.
في روايات مثلا جده في مسيركم،
يعني نعم
في روايات مثلا الإمام بيحكي أنه جده في مسيركم، ما شفنا ذاك النص الرسمي أنه جده بأي معنى، لأنه جده من
بكم يعني ما يخالف هذا على التفسير الثاني. هلا أنتم إذا اقتنعتوا بهذا الشيء اكتبوا وسجلوا والحمد لله رب العالمين.